إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العقل نعمة عظيمة، العقل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ميز الله به الإنسان على جميع مخلوقاته، وجعله مناط التكليف وسر التكريم والتشريف، فهو الذي به يعقل الإنسان حقائق الأشياء، فيميز بين النافع والضار والحسن والقبيح والصدق والكذب، ويختار به طريق الخير ويبتعد عن طريق الشر. ولذا أصبح كمال العقل من كمال الإنسان، والعكس صحيح، نقص العقل نقص في الإنسان. فالعقلاء في كل عصر يجمعون على قبح الكذب والظلم والخيانة وكفران النعم والسفه، ويجمعون في الوقت ذاته على جمال وحسن العدل والإنصاف والصدق والمروءة والحياء وشكر النعم، أي شكر المنعم. ولذا كان للعقلاء مكانة عالية في أي مجتمع محترم، الأنظار تتجه إليهم ولا تتجه إلى السفهاء، والآذان تنصت إليهم ولا تنصت إلى الحمقى. والعقل بعد الإيمان هو المحل الذي تتفجر منه حضارات جميع الأمم، وهو الضامن لعزتها وشهادتها على الناس بعد الله. ومن ثم وجب على الأمة المحافظة على العقل، لأنه يمدها بعد الله تعالى بالخير والنفع. وإنه إذا اختل العقل الإنساني أو اضطرب اختل نظام الأمة. ولقد أوجب الإسلام الحفاظ على العقل ضمن مقاصد الشريعة الخمسة، ومقاصد الشريعة تسعى لجلب كل نفع يقيم مصالح الدين والدنيا في حياة الفرد والجماعة، وتمنع كل ضر يضر بقوام تلك المصالح الضرورية وأدوات تحقيقها، وبالتالي هي تسعى لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وحديث اليوم عن العقل، الإسلام يسعى لحفظ العقل، ولذا أوجب الإسلام إدخال العلم النافع على العقل بما يقيم به الإنسان أمر دينه ودنياه. وفي الوقت ذاته نهى عن إدخال العلوم الدنيئة والعقائد الفاسدة والكذب والبهتان والدجل والخرافة على العقل، مما يفسده أو يجعله قابلاً للزيغ والانحراف، أو قابلاً لاتخاذ مواقف خاطئة وضارة. فالعقل مستهدف، مستهدف من قبل الشيطان وأعوانه. والقرآن قد بيّن أن الكفار قديماً وحديثاً يحاولون منع الحق المنافي لأهوائهم من الوصول إلى عقول الناس، إلى عقولهم هم وإلى عقول الناس أيضاً. قال نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً. قال: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. وسيلتا الوصول إلى العقل هما الأذنان والعينان، فأقفلوهما إمعانا في العناد. وكفار قريش كانوا يتواصون على الإعراض عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا بل إذا سمعوا من يقرأ القرآن أحدثوا أصواتا من صفير وتصفيق ليمنعوا وصول الحق إلى أسماع الناس فيعقلوه، والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي إذا قرئ القرآن فارفعوا أصواتكم بالصفير وغيره حتى لا يسمعه الناس. هكذا قال الله تعالى، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كان مشركو قريش يمنعون وصول الإسلام إلى مسامع الناس حتى يعطلوا عقولهم ويبقوهم كالقطعان التي تسير خلف راعيها. لكن بعض الناس يأبى أن يرهن عقله عند هؤلاء. جاء في السير أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وهو أحد شرفاء قومه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، أي اشتد بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. هكذا يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهن الطفيل ليمنعوا وصول الحق إلى عقله. قال فوالله ما زالوا بي، يعني استمروا في هذا الكلام، استمروا في القرع على هذه الأكاذيب طويلا في عملية ما يسمى غسيل الدماغ، حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا قطنا فرقا، أي خوفا من أن يبلغني شيء من قوله عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، قال فسمعت كلاما حسنا، قال فقلت في نفسي والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما يخفى علي الحسن من القبيح، والله لا أتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به عليه الصلاة والسلام. قلت يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه، إلى آخر القصة التي أسلم الطفيل في نهايتها. الحاصل أن وسيلتي الوصول إلى العقل هما الأذنان والعينين، هما الأذنين والعقل والعينين، ولذا يركز الشيطان وأعوانه عليهما كي يفسدوا عقل المسلم. أحذاري من سطوة الباطل، فإن الباطل يقرع الآذان ببهتانه ويملأ الصفحات بأكاذيبه، فإنه مع كثرة القرع وطول الزمن في ذهن المستمع تصبح الأكذوبة حقيقة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل باطل يرى أو يسمع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأستغفر الله، إنه كما حرم الإسلام كل باطل من أن يتسرب للعقل، فكذلك حرم كل ما يذهب أو يخل بوظائف العقل الطبيعية، فحرم كل مسكر ومفتر ومخدر، بل إن الشرع رتب الحد والعقوبة على من تناول شيئا من هذه المسكرات التي أخبر الله تعالى عنها بأنها رجس ونجس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشيطان يوسوس للإنسان بتناولها فيذهب عقله ويصبح بعد ذلك مهيئاً للإغواء ومرتعاً خصباً للوساوس، فيأمره بالرذائل والمنكرات ويحرضه على العداوات ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة وعن عمل الخير والطاعات. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولن تجد عقلاً في الدنيا متحرراً من شهواته وأهوائه يحكم على المسكرات والمخدرات بأنها من الطيبات، بل هي من الخبائث. فكل العقلاء مجمعون على أن المسكرات بكل أنواعها ومسمياتها مضرة بالبدن، مفسدة للعقل، قاطعة عن الصلة بالله تعالى، محرضة على الفواحش والمنكرات. ولذا جاء في صحيح الترغيب من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. بل صح في مسلم من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. والمسكرات على اختلاف أسمائها وأشكالها وأنواعها وتركيباتها وصفاتها محرمة في شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في السنن وفي المسند: كل مسكر حرام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قليلها وكثيرها في الحرمة سواء، فقال عليه الصلاة والسلام كما صح في السنن: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأما الاتجار بها والعمل بكل ما يتعلق بالإعانة عليها فهو محرم، بل ومن كبائر الذنوب، وفاعله ملعون عند الله تعالى. في صحيح الترغيب من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر. فضرر المسكرات على العقل والدين استوجب كل هذه العقوبات والاحتياطات الشرعية. معاشر المسلمين، أمة مصطفى، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مصطفى دينها احترم العقل وجعله ضمن أعلى خمس ضرورات في الحياة، وحرم كل ما يضيعه أو يفسده أو يصيبه بالخفة والسفة. حري بعد ذلك بكل فرد من أفرادها أن يحفظ عقله وألا يضيعه وألا يرهنه إلى أحد إلا بالحق، فيضيع بذلك ويضيع أيضا أعظم نعمة وهبه الله إياها بعد الإيمان. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقولنا وأمننا ووطننا، وأن يثبتنا جميعاً على دينه، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم من أراد أن يؤذي المسلمين بشيء فأهلكه يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره، وأبطل كيده، وكف عنا شره وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. ولله اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.